بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه الإمام البخاري. قال: وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قال: رواه أبو داود والنسائي. قال: وعن الزبير وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال: رواه مسلم، وكذلك أحمد وابن ماجه، ورفعاه من غير شك. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالمواقيت المكانية، فقد ذكر في أول الباب حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في بيان المواقيت الأربعة: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. وعرفنا أنها مواقيت لأصحابها ولمن هي في جهاتهم، وأن من غير اتجاه سيره فذهب إلى ميقات آخر فالميقات الآخر يكون ميقاته، ولا يحتاج إلى أن يرجع ويعود إلى الميقات الأول. وعرفنا أيضا أن أهل مكة ميقاتهم في الحج مكة، أما في العمرة فيخرجون إلى أدنى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله فمن كان دونهن أي بين الميقات ومكة فمهله من أهله لا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات. فاليوم من يكون بين الميقات وبين مكة، وقد ضربنا المثل بمن يسكنون في بير الماشي أو في اليتمى أو غيرها من القرى التي هي في الطريق بعد الميقات وقبل مكة، وكذا من كان في الجموم ومن كان في الوادي، وادي فاطمة أو الجموم، أو من كان في الأكحل أو غيرها من القرى، فهذا إذا أراد الحج أو العمرة أحرم من بيته ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات. هذا تيسير من الله وتخفيف. وهكذا لو أخذنا المواقيت الأخر، فمثلا من كان في السيل الكبير وهو ميقات أهل نجد، فلو أن إنسانا سكن دون السيل الكبير مثل الذين يسكنون في الزيماء ونحوها، فهؤلاء يحرمون من بيوتهم، يهلون من مساكنهم، لا يحتاجون في الإهلال إلى الرجوع إلى الميقات. وهذا معنى قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله، أي فميقاته من محل أهله. وفي رواية للبخاري فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ الإحرام. وهذا معناه يحتمل إما أن يكون من كان من أهل القرى التي بين الميقات وبين مكة، وثمة معنى آخر يحتمله، وهو لو أن أحد من أهل المواقيت، رجلا من أهل المدينة، سافر إلى مكان بعد الميقات ثم خطر له أن يحرم بعمرة أو أن ينطلق من ذلك المكان إلى الحج، فمثله لا يحتاج الرجوع إلى الميقات، وإنما يحرم من حيث عزم على أداء النسك. هذا معنى قوله فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة. قال في الفتح وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة، ميقات هؤلاء نفس مكة، يعني أنهم يحرمون من مكة، لكن هذا القول يتعارض مع هذا الحديث. وهذا القول في مقابلة النص، وما كان في مقابلة النص فلا يعتبر به. قال ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك، فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. قوله يهلون منها، يعني أهل مكة يهلون من مكة. قال الإهلال والمراد بأنهم يهلون من مكة يعني كما قلنا في الحج. وأما بالنسبة للعمرة فلا بد من الخروج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله يهلون، قال الإهلال أصله رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وهذا أمر مشروع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الحج العج والثج، وفسر العج بأنه رفع الصوت بالتلبية، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إن أصواتهم لتنقطع من شدة رفع الصوت. قوله لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق يعني رفع الصوت وهو الإهلال على نفس الإحرام على سبيل التوسع، ولذلك قال اتساع. والمراد بقوله يهلون منها أي من مكة، ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه. قال الشارح وهذا في الحج، وأما في العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي يعني من حديث عائشة رضي الله عنها. قال المحب الطبري في كتابه الذي كتبه في المناسك، وله كتاب مشهور اسمه القرى لقاصد أم القرى، هذا كتاب المحب الطبري، يقول لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، كأنه يدعي في ذلك الإجماع، وهذا موافق للنص حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة أن تخرج إلى أدنى الحل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتمر من الجعرانة أحرم من الحل، ولذلك يكون ميقات العمرة لمن كان في مكة أن يخرج إلى أدنى الحل أو أن يحرم من الحل ثم يدخل مكة. قال لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. قال واختلف في القارن، يعني من أحرم بالعمرة وأدخل عليها الحج، أيحتاج الخروج إلى الحل عند إحرامه للحج أو يحرم من حيث هو في داخل مكة؟ والصحيح أنه يحرم من داخل مكة، لأنه عند أداء نسك الحج سيخرج إلى الحل، كما قلنا في درس البارحة إنه عند أداء الحج سيخرج من مكة إلى الحل، حيث سيقف في عرفة، وعرفة من الحل فيجمع بين الحل والحرم، ولذلك لم يضطر إلى الخروج إلى الحل عند النية. أما بالنسبة للمعتمر فحيث إن نسك العمرة يؤدى في الحرم، لذلك ألزم بالخروج إلى الحل قبل أداء أعمال النسك.
التمتع ولا القارن، أنا ما ينفهم ما بحد إلا بعد ما انتهي من
هو الشبهة التي من أحرم بالعمرة والحج معا وهو في مكة، رجل من أهل مكة ونوى أن يحرم قارنا، فهذا أحرم بالعمرة من داخل مكة ولا لا؟ هذا محل الالتباس. فهو يقول لا التباس، لأن هذا سيخرج إلى إيه؟ إلى الحل. نعم. نعم. طب إيش محل الإشكال اللي عندك؟ لا، هو الآن بيقول المحب الطبري لما تكلم عن مسألة المعتمر، والشارح قال إن المعتمر إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ثم يدخل، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا في داخل مكة أحرم قارنا إحرام واحد للعمرة وللحج، فهذا ما دام يريد العمرة الأصل أنه يخرج إلى الحل حتى يحرم للعمرة، فيقول هل يلزمه الخروج إلى الحل ليحرم للعمرة ثم يدخل ثم يدخل عليها الحج، أو يحرم قارنا خارج الحرم في الحل يحرم للعمرة وللحج، أو أنه يكتفي بالخروج الذي سيكون في يوم عرفة؟ هذا محل خلاف ونزاع بين مين؟ بين الفقهاء. هذا ما أشار إليه بقوله واختلف في القارن، فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة، لأنه سيجمع بين الحل والحرم وهو محرم. وبعضهم يقول لا، لا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم للعمرة من الحل، فإن شاء أدخل عليها الحج، يعني لا بد أن يجمع في إحرام العمرة بين الحل والحرم كما صنع من أراد العمرة مفردة. هذا معنى قوله واختلف في القارن، فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون يعني من المالكية يتعين عليه الخروج إلى أدنى الحل، هذا هو القول المرجوح. نعم. إيش يعتبر قارن؟ نعم، القارن هو هذا العمرة، أن يأتي بأعمال النسك، نسك العمرة مستقلا، ثم بعد ذلك بعد أن يتحلل يحرم بالحج، هذا هو التمتع. وأما القران فيحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج. إذا أدخل عليها الحج كيف يحل؟ يبقى محرما ولا يتحلل، إن تحلل كان متمتعا. قوله وقاس الناس ذات عرق بقرن، أي أما ذات عرق والتي اتخذها الناس مهلا لأهل العراق، يقول إن هذه حددت بالقياس لأنها توازي وتساوي قرن المنازل، لكن الشارح قال سيأتي الكلام على ذلك، حيث أورد في هذا حديثا وأثر. أما الحديث فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق. وأما الأثر فهو أن الناس لما فتحت العراق طلبوا من عمر أن يحدد لهم ميقاتا لأنهم يجدون مشقة وصعوبة في الذهاب إلى ميقات أهل نجد وهو قرن، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني إلى ما يحاذيها ويساويها، فوجدوا أن الذي يحاذيها ذات عرق. وبعضهم يقول إن ذات عرق وإن قرنا ميقات واحد، ذات عرق ميقات اختياري لأنه أبعد، وقرن هو ميقات الميقات الواجب لأنه أقرب إلى مكة ولا يجوز للحاج أن يتجاوزه. وعلى كل، فمن رجح الرواية المرفوعة اعتبر الميقات توقيفي، أي بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عمل بالرواية الموقوفة فيعتبر الميقات توفيقي، وأن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي حدد لهم ذلك، وأن هذا ليس بغريب أن يصادف قول عمر التوقيف، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كثيرا ما وافق قوله قول الوحي كما جاء في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وكما جاء في آية الحجاب وغير ذلك من موافقات عمر التي عني بها العلماء وجمعوها وألفوا فيها الكتب التي تبين فضل عمر رضي الله تعالى عنه. ها؟ الذي رجحه كثير من العلماء على أن هذا من اجتهادات عمر، هذا الذي ذكره الإمام البخاري، والظاهر هو الذي رجحه المؤلف، لأن المؤلف كما يشير لنا الشارح أنه قال في آخر الكلام على هذا الباب إن الأكثر أو إن الراجح أنه من اجتهادات عمر، وكذلك ما أشار إليه المؤلف بتصديره حديث عائشة بقوله وروية، فكأنه ساقه بصيغة التمريض التي تشعر أنه قدم رواية عمر على رواية عائشة رضي الله عنها. نعم. ايش؟ ما نسامع. ايش بو؟ نعم، هو خاص بالرجال، واما المرأة فلا ترفع صوتها لأن صوتها عورة، ويكفي أن ترفع بما تسمع نفسها وجارتها، وليس لها أن ترفع صوتها بالتلبية حتى ولو كانت مثلا مع محارمها، لأنه ربما ارتفع صوتها وسمعه غير غير المحارم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران، وأراد بالمصرين البصرة والكوفة يعني من أرض العراق، وجاء في بعض الروايات لما فتح هذين المصرين، يعني لما فتح عمر رضي الله تعالى عنه، لأن في زمن عمر فتحت العراق، أتوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، يعني قرن المنازل كما مر بنا، ومعنى حد يعني جعله ميقاتا، وإنه جور عن طريقنا، ومعنى جور يعني إنه بعيد أو أنه لا يقع في طريق في طريقنا، وأننا إذا أردنا أن نذهب إليه فسنميل بسفرنا ونبتعد عن الطريق التي نسلكها. قال وإنه جور في طريقنا أو عن طريقنا. وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. وهذه العبارة تفسر المراد بالقول الأول. قال فانظروا حذوها من طريقكم. انظروا يعني قيسوا حذوها حذو قرنين من طريقكم بحيث تجعلونه مهلا لكم. فهذا الحديث يدل على أن ذات عرق إنما جعلت ميقاتا بالاجتهاد. قال فحد لهم ذات عرق. الحديث رواه الإمام البخاري. قال وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل عرق لأهل العراق وقت لأهل العراق ذات عرق. فيكون هذا من ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتعارض هذا مع ما جاء من كلام عمر. فقد يكون عمر يعني لم يبلغه هذا التوقيت وأفتى فوافق في فتواه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه أبو داود والنسائي. قال وعن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس من تلاميذ جابر بن عبد الله ومن صغار التابعين أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه سئل عن المهل يعني عن الميقات فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقول محمد بن مسلم يظن إن جابرا قال هذا مسندا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات جاء مجزوما به دون شك. يعني إن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك يكون الروايات التي جاء فيها تحديد المواقيت جاءت عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم. عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. قال أعني المهلات الأربعة المواقيت الأربعة. وأما ما روي عن عائشة فهذا خاص بذات عرق. قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. والطريق الآخر الجحفة. وهذه العبارة ظاهرها أن لأهل المدينة ميقاتين. ميقات وهو ذو الحليفة وميقات آخر وهو الجحفة. لكن لم يقل أحد من العلماء بهذا. وربما فهموا من كلام جابر رضي الله عنه أن الآخر يعني المراد به ميقات أهل الشام. ذلك لأن المدينة تقع في شمال مكة وميقات أهل الشام أيضا يقع في شمال مكة. فكأن أهل الشام الذين يأتون من جهة الشام إلى مكة لهم ميقاتان. فمن وصل المدينة فميقاته ذو الحليفة. ومن جاء إلى مكة من طريق الشام من جهة الشمال ولم يدخل مكة ولم يدخل المدينة فميقاته الجحفة. لم يدخل المدينة فميقاته الجحفة. يعني اليوم لو جاء أناس مثلا من تبوك أو من العلا أو ما إلى ذلك من هذه الطرق التي هي في شمال مكة ولم يعرجوا على المدينة، فهؤلاء يحرمون من الجحفة. لكن من دخل المدينة منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص ميقاتا لأهل المدينة وهو ذو الحليفة، فيحرم من ذو الحليفة. وعلى ذلك فلا تعارض بين حديث جابر وسائر الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميقاتين لأهل شمال مكة، فمن دخل المدينة أخذ بميقاتها، ومن لم يدخل المدينة أحرم من الجحفة. وهذا هو معنى قوله مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر، يعني مهل الطريق الآخر الذي لا يدخل به الناس المدينة فهو الجحفة. ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، يعني قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. وهذا الذي قاله جابر رضي الله عنه قد نظمه بعض العلماء بقولهم عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، الشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه المواقيت التي ذكرت. قال الحديث رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك، أي لا يذكر فيه قوله قال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
إذا كان كل شخص من المدينة إلى أبار علي يعرف على الخطأ، هل يجد المفتي يرسل
ما فهم؟ إيه. إيه. يفتي بإيش؟ يعني أذهب إلى المي، يذهب أولا إلى أبار علي ويحرم منها ثم يعود إلى المطار، هذا فيه مشقة. لكنه اليوم الأمر ميسر، يحرم يلبس ملابس الإحرام، وإذا ارتفعت الطائرة لأنها تمر على الميقات فيحرم إذا حاذ الميقات. ها؟ ما سمعت. لماذا يفتيه بهذا ما دام هو يمر بالميقات ويحرم من فوق الميقات؟ ما في داعي لأنه يشق عليه يذهب إلى الميقات ثم يذهب إلى المرة الثانية إلى المطار. ها؟ ونحن كما سيمر بنا أنه يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات، فلو أحرم من المدينة انتهى الموضوع. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري، فكأنه يعني حديث يصلح للاحتجاج. وقال في التلخيص هو من رواية القاسم، يعني ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عنها، تفرد به المعافى ابن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة. لكنه ما ذكر أفلح، وربما سكوته عن أفلح يشعر بأن أفلح أيضا ثقة. قال وحديث جابر أخرجه مسلم على الشك في رفعه كما قال المصنف، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه يعني على مسلم كذلك يعني بالشك. قال وجزم برفعه أحمد وابن ماجة أي بدون شك كما ذكر المصنف، لكن يقول ولكن في إسناده عندكم هكذا، ولكن في إسناده أحمد بن لهيعة الصواب، ولكن في إسناده في إسناد أحمد ابن لهيعة. فنحن نحتاج هنا في التصويب إلى شيئين اثنين. الأمر الأول أن نحذف الهاء، والأمر الثاني أن نزيد ألفا بعد أحمد. ها؟ ولكن في إسناد أحمد ابن لهيعة يعني نعم فيما رواه أحمد في مسنده في هذا الإسناد ابن لهيعة، وابن لهيعة كما مر بنا أنه مضعف قال وهو ضعيف بدونها وفي ألف في ابن. الحمد لله النسخة عندكم سليمة. قال وفي إسناد ابن ماجة إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج وغير محتج به، فكأن الراجح هو ما جاء في إسناد مسلم على الشك، لا سيما وأن أبا عوانة صاحب المستخرج على مسلم وافقت روايته رواية مسلم من حيث الشك، فتكون أرجح من روايتي أحمد وابن ماجة لما فيهما من الضعف في سنديهما. قال وفي الباب في رواية أبي داود، أبو داود ما أخرج هذه الرواية لأنه أخرجها أحمد وابن ماجة، أما أبو داود فأخرج رواية عائشة. قال وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه عند أبي داود، وعندكم إيش أيضا، وعن أنس. النسخة التي بين أيدينا فيها عن أنس بدون الواو، والإمام الشوكاني يريد أن يقول إن لأنس رواية تشهد لرواية الباب فتعين ذكر الواو. قال وعن أنس عند الطحاوي، أخرج حديث أنس الإمام الطحاوي في كتابه معاني الآثار أو شرح معاني الآثار. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن عبد البر، وظاهره أنها عنده في التمهيد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عندكم عبد الله بن عمرو ولا ابن عمر؟ لا الصواب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد، فالواو تابعة لعمرو لكنه فصل بينها وبين وألصقها بعند فكصارت عند عبد الله بن عمر وعند. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وفي إسناده يعني في إسناد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في إسناده الحجاج بن أرطاه وهو أيضا متكلم فيه، لكن الشوكاني يقول وهذه الطرق يعني الشواهد يقوي بعضها بعضا، ويدل على أن ذات عرقين مهل حدده ووقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول لنا: وبهذا يرد على ابن خزيمة، وبها يعني وبهذه الروايات يرد على ابن خزيمة حيث قال: في ذات عرق أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث. فأخبار إثبات ميقات ذات عرق جاءت من طرفين: إما من تعدد هذه الروايات والشواهد، أو يكفي في إثباتها حديث عائشة كما أشار المصنف إلى أنه أخرجه أبو داود وسكت عنه ووافقه على ذلك السكوت المنذري. وأبو داود رحمه الله أشار في كتابه إلى أنه إذا أخرج حديثا وسكت عنه فالحديث يصلح كما قال: وما سكت عنه فهو صالح. وفي هذا كما قال رد على ابن خزيمة وعلى ابن المنذر أيضا، حيث يقول: لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت. ولا تعارض بين قول ابن المنذر أو قول ابن خزيمة وما ذهب إليه الشارح، لعلهم يريدون أفراد الأحاديث، وهو يعني الشوكاني ومن احتج يريدون مجموع الأحاديث، لكن يبقى إشكال في حديث عائشة، فإن حديث عائشة بمفرده يصلح لإثبات ذلك. قال في الفتح: لعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال. قال: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى. وممن قال بأنه غير منصوص يعني عليه، وإنما أجمع عليه الناس، طاووس يعني ابن كيسان تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبه قطع الغزالي يعني في كتبه في فقه الشافعية. نعم. والرافعي أيضا في كتابه في شرح المسند، والنووي أيضا في شرحه على مسلم أو في شرح مسلم، كلهم قالوا إنه غير منصوص عليه، كأن هذه الأحاديث لم تثبت عندهم. قال: وكذا وقع في المدونة لمالك، يعني أن ذات عرق غير منصوص عليها. وممن قال بأنه منصوص عليه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية. والرافعي في الشرح الصغير، فعلى ذلك يكون للرافعي قولان: في شرح المسند قال لم يثبت، وفي الشرح الصغير قال ثبت. ها، ما سمعت؟ لا، لعله لمسند، مسند الشافعي او شيء، لان الرافعي انما يتكلم في فقه الشافعية ولا علاقة له، لكن انا ما اعرف كتابه هذا شرح المسند. والنووي في شرح المهذب، يعني الامام النووي ايضا قال في شرح مسلم انه لم يثبت، لم ينص عليه. وقال في كتابه المجموع الذي شرح فيه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي قال إنه منصوص عليه. فينظر أي الكتابين متأخر فيكون هو القول الايه الثابت. والظاهر أن شرح المهذب متأخر على شرح النووي. قال وقد أعله بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ. قال هذا يرد هذا الخبر، كيف يقول النبي ذات عرقين والعراق لم تفتح؟ وقد أجاب الشارح أن هذه ليست بعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهلها وكل البلدان ذاك الوقت لم تفتح، فاليمن لم تفتح والشام لم تفتح وبعض بلاد نجد لم تفتح. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت في ذلك الوقت لأن الله أعلمه بأن هذه البلاد ستفتح، فهذا لا يصلح أن يكون وجه اعتراض. قال ابن عبد البر في الرد على ذلك: هي غفلة يعني من قائلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. قال وبهذا أجاب الماوردي صاحب الكتاب كتاب الحاوي في الفقه وآخرون أيضا من العلماء. وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب. قال فأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيقة. قال وحسنه الترمذي، ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد. قال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ: في نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته، يعني من ترجمة يزيد بن أبي زياد، حيث إن بعض أهل العلم قبل روايته. وعلى كل الحديث كما قال حسنه الترمذي، وظاهره أنه يتعارض لأن العقيق غير ذات عرق. وقد جمع أهل العلم بين الحديثين بوجوه: الوجه الأول أن ذات عرق تقع على طرف العقيق، لأن العقيق وادي ممتد، فعلى طرفه تقع ذات عرق ولا تعارض، فمن قال العقيق قصد الوادي، ومن قال ذات عرق قصد الايه الموضع المعين، وهما سواء. هذا الذي عندنا في المدينة طرف منه، وهو واد ممتد إلى نعم يأتي من جهة الطائف، لأن السيول التي تجري فيه تصدر تأتي من الطائف، وذات عرق تقع بين مكة يعني على الطريق الشرقي. نعم يلملم هذا في الجنوب. قال ومنهم من قال إن ذات عرق والعقيق، العقيق هو الميقات الاختياري لأنه أبعد من ذات عرق، يعني طرف العقيق الذي يكون من جهة أهل العراق، والميقات الدقيق الواجب هو ذات عرق. ومنهم من قال إن ذات عرق هذه الموجودة اليوم غير ذات عرق الأولى، الأولى خربت والثانية الأولى كانت محاذية أو واقعة على العقيق والثانية كانت بخلاف ذلك. قال قال الحافظ في نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته ويزيد المذكور أخرج حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونا بآخر. قال شعبة يعني ابن الحجاج لا أبالي إن كتبت عن يزيد ألا أكتب. قال شعبة لا أبالي إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد يعني غيره، وهو من كبار الشيعة وعلمائها، ووصفه في الميزان بسوء الحفظ، يعني الذهبي وصفه في كتابه ميزان الاعتدال بأن يزيد بن أبي زياد يعني سيء الحفظ، وهذا لا يتنافى مع ما ذكره من أن يزيد متكلم فيه. قال وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله، وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بوجوه أو بأوجه، منها أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر يعني ذات عرق ميقات لأهل البصرة. قال ووقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف، يعني وقع هذا بشيء من التفصيل يعني من كلام أنس. قال ومنها أي ومن صيغ الجمع ومن جهات يعني وجوه الجمع أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة، فمن قال ذات عرق أراد القديمة ولم يرد الإيه الحديثة. ها ايه تعديل، نعم يقول انا اكتب عنه ما ابالي، وان كان لعل شعبة يعرف حديثه. فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد. حكى هذه الاوجه صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر. قوله لما فتح هذان المصران قال بالبناء للمجهول، وفي رواية للكشميهني يعني عند البخاري لما فتح هذين المصرين بالبناء للمعلوم، قال والمصران تثنية مصر، والمراد بهما البصرة والكوفة. وعلى ذلك فالمصران هنا أو المصر هنا ينبغي أن تكون مصروفة، لأنها لو منعت من الصرف لكانت العلم، وإذا أطلقت مصر على أنها علم يراد بها مصر التي فتحها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فمصر للعالمية والتأنيث تمنع من الصرف، ومصر مصر إذا قيلت تطلق على أي مدينة، ومنه قوله تعالى ادخلوا إيه مصرا كما جاء اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. نعم ايه لا لعل أباه وجده ما كانوا شيعة وسموه يزيدا لكنه هو الذي تشيع. إذ ذنبنا ما ذنب أبويه بعد أن سمياه يزيد أن يتشيع؟ ها؟ يغير اسمه؟ لا ما غير اسمه، هو ربما يتسمى بذلك حتى تنزل عليه ما ينزلون على يزيد. قال وفي رواية للكشميهني لما فتح هذين المصرين بالبناء للمعلوم والمصران تثنية مصر والمراد بهما البصرة والكوفة. قوله وإنه جور، قال بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء أي ميل، والجور الميل عن القصد. ومنه قوله تعالى ومنها جائر. قوله فانظروا حذوها أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميلين فاجعلوها ميقاتا أو فاجعلوه ميقاتا. وظاهره أن عمر رضي الله تعالى عنه حد لهم ذات عرق باجتهاد. ولهذا قال المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، يعني ليس ثابتا مثل ما ثبت في قرن المنازل وفي يلملام وفي الجحفة وفي ذي الحليفة. فإن ثبت فليس ببدع يعني ليس بغريب وقوع اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه على وفقه، فإنه كان موافقا أو موفقا للصواب، فإنه كان موفقا للصواب أو كان موافقا لإيه؟ للتوقيف. فكثيرا ما وافقت أقوال عمر رضي الله تعالى عنه ما ينزل به الوحي. ثم قال رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة. فإني أنتظركما. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن العمرة تقع في أي وقت من السنة، ولبيان أن العمرة لمن يريد أداءها من داخل مكة أن يخرج إلى أدنى الحل، ولبيان أن الإحرام يجوز أن يقع قبل الميقات، لأن من أحرم من المسجد الأقصى قبل الميقات، ومن يحرم من المسجد الأقصى ثم يقدم إلى مكة فسيمر بأحد الميقاتين، إما ميقات أهل المدينة وإما ميقات أهل الشام، فيصل الميقات وهو محرم، فهو دليل على جواز الإحرام. وهذا ما أشار إليه المؤلف في أول الترجمة عندما عقد أبوابا بين منها هذه المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم.